شاء الله السنة نحن نكبر يا أخوانا، فنحن في ليلة عرفة، والسنة أن يبدأ التكبير من مغرب ليلة عرفة، فإن شاء الله نكبر سويا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فتذكر بالنسبة لتكبيرات العيد إخواني، الأصل فيها وسببها ما وقع مع نبي الله إبراهيم حين أمره الله في الرؤيا بذبح ولده إسماعيل. فلما هم بالذبح وتله الجبين، طبعا في هذا يعني عظة للجميع، لأن وضع عيني إسماعيل بعيدا عن عين إبراهيم خشية أن تضعف نفسه في تنفيذ أمر ربه، وإلا فما في أحد يذبح الإنسان من خلفه، لكن هو تله الجبين وأراد الذبح من الأمام. اللحظة التي بدأ فيها الذبح، إذا رب العباد يعجل بالفداء، فجبريل عليه السلام وهو في السماء قبل ينزل الأرض كبر التكبيرات الأولى، تكبيرات جبريل، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فلما سمع نبي الله إبراهيم التكبير رفع رأسه فقال لا إله إلا الله، الله أكبر، وبينهم سكت، لا إله إلا الله، الله أكبر، ما فيش عطف. نبي الله إسماعيل رفع رأسه فرأى المشهد وجبريل معه الكبش، فقال الله أكبر ولله الحمد. ولذا يشرع لنا أن نفصل هذه الكلمات عن بعضها، فنقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ونقف على أن هذه تكبيرة جبريل. لا إله إلا الله، الله أكبر، هذه عبارة سيدنا إبراهيم. الله أكبر ولله الحمد، عبارة سيدنا إسماعيل، فتنطق هكذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. اللي بيجيبوها بتقان بتوع الحرم كويس مكة. فهذه تكبيرات العيد، وشرعت لنا حتى نتذكر هذا المشهد، لأن الحقيقة ذكر هذا الأمر دين، بل جعله الله لنا عبادة استعبدنا بها. فكل مناسك الحج أحداث وقعت جلها مع نبي الله إبراهيم وآل بيته، السعي، الطواف. الطواف طبعا مشروع، وخاصة أن فوق البيت الحرام البيت المعمور في السماء، فكما أن البيت الحرام معمور بأهل الأرض طيلة العام لا يتوقف الطواف فيه لحظة، كذلك البيت المعمور بيت لطواف الملائكة فوق الكعبة مباشرة، لا يتوقف فيه طواف الملائكة طيلة العام لحظة. السيدة يعني هاجر، أمنا هاجر رحمه الله عز وجل، هي التي سعت بحثا عن الماء حين وضعها نبي الله إبراهيم مع ولدها عند البيت الحرام، ولم يكن هناك بيت أصلا، كل ما كان موجود قواعد البيت الحرام. والحقيقة يعني حتى مع البحث العلمي أمر مذهل،
الأرض لما خلقت في أول أمرها كان الماء يغطيها، أول كتلة جبال برزت على مستوى الكرة الأرضية، والكلام ده من قراءة تواريخ الحجارة نفسها، كانت الكعبة مكة. أول كتلة حجارة برزت من الماء وكونت أول يابسة على الأرض كانت مكة، وثاني بقعة كانت المسجد الأقصى. والفارق بين هذه وتلك حتى جيولوجيا 40 عاما، ونص الحديث جاء بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أول بيت، قال بيت الله الحرام، وثاني بيت قال بيت المقدس. ما الفرق بينهما؟ قال 40 عاما. هذه المنطقة أعدها الرب قبل نزول آدم عليها، وكأن الله هيأ البشرية، هيأ لها معبوداتها قبل نزولها إلى الأرض. بل الكثير من المؤرخين يرجح أن آدم كان نزوله في الهند وحواء في جدة، وكان أول لقاء في عرفات، لذا أبى الله إلا أن يجعلها محل التعارف بين البشرية قاطبة. فيوم عرفة هو اليوم الجامع لأكبر لقاء بشري على وجه الأرض لا مثيل له. العالم الغربي والعالم الشرقي وأوروبا وأمريكا والروس وغيرهم حاولوا محاولات مستميتة يجمع الناس بأي كيفية جمعا يضاهي ما مجتمع الناس في الكعبة، مستحيل. عمل الكورة ومباراة كأس العالم ومباراة في أي حاجة، في الملاكمة وفي المصارعة وفي التنس وفي الطائرة وفي القدم، طبعا أكبر تجميع عندهم في القدم، ومع هذا كم يتجمع وكم ينفق من مليارات الأموال ليجمع الناس، يخفض التذاكر ويهيئ الأماكن ويخفض أسعار الفنادق عشان يجتمع أكبر جمع ليهم الناس، إن يعني لهم اجتماع. وفي النهاية كم يجتمع؟ واللي جاي ده جاي يتفسح وجاي يتمطع، عايز أعلى خدمة وعايز الكل يخدمه، لكن سبحان ربي جبل أجرد لا بناء فيه ولا نبات فيه ولا حياة فيه لأحد، وتهوي إليه القلوب من كل بقاع الأرض. دعوة دعاها نبي الله إبراهيم، دعوة نبي مستجابة، رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل، ما قالش أنفس ولا بشر، الأفئدة. فمن وقف الآن بمكة جزء من الأفئدة، أفئدة يسر الله لها سبيل وصولها، ووراءها ملايين الأفئدة تتوق لهذا المكان وتتمنى الاستماع فيه الليل قبل النهار. سبحان ربي، فاجعل أفئدة من الناس. كم من أناس في كل بقعة الأرض مجرد أن يروا الآن الحجيج وهم يطوفون أو يقفون بعرفة تسيل دموعهم وتتحرك أشواق قلوبهم، والكل يعقد عزمه على أن يكون صاحب الحظ في العام القادم. سبحان من استجاب هذه الدعوة العجيبة وجمع الناس هذا الجمع. ده اللي رايح ده رايح على نفقته، مفيش تخفيضات، بل بالعكس الأسعار كل عام بتزيد والأعداد بتزيد، التعقيدات بتزيد والأعداد بتزيد. سبحان يعني من حول القلوب هذا التحول العجيب. والدنيا بأسرها تحارب المسلمين لتفرقهم، اتفاقيات فاكس فيكم، عصابة الأمم اللي سماها بعد ذلك هيئة الأمم، كان اسمها عصابة الأمم النصرانية، ما وضعت قواعدها إلا لتفريق المسلمين والحيلولة بينهم من اجتماعي. وكم من أوائل من دعا إليها بريطانيا العظمى لما كانت سيدة البحار على حد زعمه، يا فرنسا. وخطط العالم النصراني كله لهذا، وخدعوا المسلمين حين غيروا المسمى فقط وبقيت القواعد كما هي. الأمم المتحدة لا عمل لها إلا حماية النصارى على الكرة الأرضية، لكن يحمي مسلم واحد؟ لو مسلم أخطأ يبادي المسلمين، ولو أمة من المسلمين أبيدت ما تحرك منهم واحد ولا تحركت لهم شعرة، وكأننا عندهم لسنا آدميين ولا بشر، ولا قيمة لدمائنا ولا لأعراضنا ولا لأموالنا ولا لبلادنا ولا لحرياتنا ولا لحياتنا. لابد أن ندرك هذه معاني إخواني. ورغم هذه التخطيطات القاتلة والمؤامرات التي انعقدت، يحضرني لما كانت بريطانيا يعني أقوى من أمريكا دلوقتي وكانت هي اللي تحكم معظم الدول العالم، الكلام ده في بداية القرن، حدث اجتماع للمجلس العام البريطاني وأخذ يتحدث فيه وزير الخارجية ونقل هذا الحوار. كان الحديث كله الحوار كله كيف نقضى الإسلام. فالرجل وقف يعلن إعلان عجيب، قال لن تخضع المسلمين ما دام عندهم ثلاث: عرفات والجمعات وهذا الكتاب القرآن الكريم. الجمعات لأن كل جمعة الناس رغم أنفها تصلي الجمعة، فحتى الذي يأبى سماع الدين هيسمع الدين غصب عنه رغم أنفه هيسمعه. وقد توافق خطبة الخطيب أو كلمة من الخطيب لحظة صحة في قلبه فيحول الله حاله، وده اللي بيخلي كلما شرد الناس عادوا. من أكثر الأمور المؤثرة في الناس خطبة الجمعة، ورب العباد أبى إلا أن يجعلها عيد أسبوعي يعطل فيه المسلمون عن العمل ويتفرغ فيه للطاعة، والكل يأتي للمسجد طوعا ليسمع الخطبة. وما جعل للعباد أجر في حياتهم يعدل أجر الجمعة. يعني حقيقة يعني من الأحاديث المذهلة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام يوم الجمعة فبكر وابتكر. بكر يعني قام بدري، مش حتى جه صلى في معادها، لا لا ده جه بدري بدري قوي. فبكر وابتكر وغسل واغتسل، قمة النظافة قمة الزينة يوم الجمعة يوم عيد يوم اجتماع المسلمين. وغسل واغتسل دعوة لأن المسلمين تكاثروا. الراجح ان غسل امرأته حملها على الغسل بالجماع والمعشرة. طب والعازب؟ الفقهاء قال يغسل رأسه ويغسل بدنه، ها؟ لكن لابد ان ينظف وان يهيئ وان يطيب وان يطهر. وغسل واغتسل. ولذلك الغرب في غلان شديد من هذا الموضوع. يعني يحضرني مقولة لأحد الكتاب المشهورين جدا بل كبار مفكريهم الفرنسيين، كان اسمه مونس بوكي، لكن سبحان ربي بعد البحث في الإسلام أسلم رجل بعدما كتب في المجون سنين. الشاهد له عبارة عجيبة جدا يقول فيها: ومن عجيب أقدار الله حين أنزل دينه الخاتم اختار له أمة العرب ولم يختر أمة غيرها، أمة وهب الله نساءها الخصوبة. فالرجل عندنا في أوروبا يقبل امرأته 1000 قبلة في اليوم ولا إنجاب، والرجل في بلاد العرب والمسلمين ومن غير تقبيل وفي كل عام إنجاب. وكأن الله أراد أن يحمل دينه أمة كتب لها الزيادة والاضطراد، وكتب لغيرها المحو والاندثار، حتى يأتي يوم لا يبقى على أرض الله إلا موحد. وصل المعنى ده؟ هم فهموا هذا والمسلمون جهلوا هذا. واضح المعنى؟ وده اللي مخليهم هينجنوا، بيشردوا المسلمين ويطردوا المسلمين ويهجروا المسلمين، والمسلمين برضو بتكسروا وبيتنسلوا، ها؟ وحيزيدوا، ورغم أنوفهم حيزيدوا. أوروبا الآن عجوز كلها تعاني. يعني سافرت ألمانيا ذهلت، عمدة قرية عمل مكافآت في الموازنة بتاع القرية عنده لكل شاب يأتي وأعلن أن القرية خلت من الشباب ومن الفتيات. الشاب اللي حيجي مع فتاة هنوفر له المسكن والراتب والإعاشة، بس يجي خلف لأن البلد هتنتهي بعد خليل، المدينة هتدمر لأن كل الباقي فيها كبار السن، وليس هناك شاب ولا فتاة ينجب في البلدة حتى يبقى فيها من الألمان أحد. لما طلب جل راحوا إليه مهجرين جايين من خارج ألمانيا، من خارج ألمانيا هيخلفوا له ألمان أبدا، سنة الله حتجري. فالشاهد يا إخواني غسل واغتسل، رب العباد يحملنا بهذا حملا، والنص الحديث يحملنا حملا على أن المسلم لا يتوقف عن إخراج جيل يوحد رب العالمين ويحمل أمانة هذا الدين. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله إني لأكره نفسي على الجماع وليس لي به حاجة، مؤملا أن يرزقني الله تعالى نسمة توحده، نسمة توحده. بل يقول رضي الله عنه: لو علمت أن في عمري 10 أيام باقية لتزوجت فيها من أجل الولد. فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الولد خير كله، إن عاش، إن مات صبيا جاء يوم القيامة طائرا صبيا يعني قبل البلوغ، جاء يوم القيامة طائرا بجناحين يذب النار عن أبويه، كما ثبت الحديث. أطفال المسلمون يأتوا على شكل طير يضرب بأجنحتهم على باب الجنة يقولون: يا ربنا لن ندخلها حتى تدخل معنا أبائنا وأمهاتنا. شفاعة عجيبة جدا. قال: فإن عاش الولد وعلى الإسلام رباه أبوه لا يأتي من الطاعة طاعة إلا وله أجره ولأبيه مثله، ولأبيه مثله. تخيل إن الولد أنت تموت وسجل حسناتك مفتوح، كل ما علمته من دين وأقامه في حياته أنت دعوته إليه، كل طاعاته بالكامل يأخذ أجره ولك مثله. لو عندك 10 عيال يبقى امتدت لعمر واحد ولا 10 أعمار وصلت، ومش 10 ده هم يعلموا أبنائهم، فأنت بتأخذ أجرهم وأجر أبنائهم وأبناء أبنائهم إلى قيام الساعة. تبقى ميت في قبرك والمتوالية الهندسية عمال تزداد، بدل ما الجيل الأول 10 الجيل اللي بعده ممكن يبقى 100، اللي بعده يبقى 1000، وكل ده بيضاف لعمرك. يبقى الولد خير لعمرك ولا عمرك خير لنفسك؟ يقين الولد وصل المعنى، بل ما هو أشد. يقول عمر: فإن رباه على الإسلام أبوه وفسد حذفه الله من نسله. إذن ولدك لك حسنات بلا سيئات، وعمرك لك حسنات وسيئات، أيهما أنفع لك؟ ها؟ عشان كده حارس، حارس على الولد. وكانوا رجالة ما فرطوش، كل جمعة غسل واغتسل وعمل يطلعوا رجال أجيال. أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه رزق من صلبه، من صلبه خلاف أحفاده ب100 مولود أحياء، غير 35 بطن سقط. كان رجال اترك، ها؟ مش أنس الواحد ده، أنس واحد من 3 من الصحابة كل منهم رزق ب100 من صلبه، أنس بن مالك وأبو بكر وابن بدر. بل يقول ابن الجوزي: حضر لخالد بن الوليد في غزوة اليرموك وحدها من أبنائه، مش كل أبنائه، بعض أبنائه حضروا له، كم واحد؟ قال: حضر له من أبنائه 40 مقاتلا من صلبه. كتيبة خالد حاجة تفتح النفس، وصلت؟ ها؟ بل حتى السن لم يحجبهم. هذا ابن الأشدعي من الصحابة، كان الفارق بين أكبر أبنائه كما قل ابن الجوزي وأصغر أبنائه 83 عاما، يعني رجال عدى 100 ولسه عتر شغال، هو بيخلف وأولاده بيخلفوا وأحفاده بيخلفوا ولسه شغال. ها؟ فبيبقى ابن وليد ومولود لسه، ومولود جد لحفيده، لابن حفيده مولود جد. وصل المعنى؟ فضل يوم الجمعه من بكر وابتكر يوم الجمعة وغسل واغتسل ومشى ولم يركب وجاء المسجد فجلس فأنصت ولم يلغو حتى يفرغ الإمام من صلاته، لا يخطو خطوة طوال الطريق رايح، لا يخطو خطوة إلا كتب الله له بها عبادة عام، يصوم نهاره ويقوم ليله. بالتالي يعني أنا لم أقرأ حديث في حياتي فيه من الفضل ما رد فضل الجمعة، الخطوة بعبادة سنة. ولذلك يسأل حتى لما عربية وقف العربية من الجمعة بعيد وخد لك حبة مشي، انزل لك العربية بعيد عن المسجد مش لازم تلزق في المسجد وخدها مشي، ما فيش خطوة بتمشيها إلا بعبادة السنة، تصوم نهارها وتقوم ليلها. طبعا رب العباد شرع هذه الجمعة ليقتل فينا الجهالة بالدين، هتتعلم هتتعلم، حتى لو ضيقوا على الخطيب وخلوا الخطبة 10 دقائق و7 دقائق. في بعض البلد أكرهوا الناس على كده، يعني الجمعة الماضية أنا قدر لي يعني سافر في الكويت والإخوة يعني أنا بعمائي لا أعرف مساجد، فدخلت مسجد المسجد كبير وفخم والإخوة قالوا في خطيب كويس راح أسمع الخطبة، الخطبتين 8 دقائق، ومع أنهم 8 دقائق قال فيهم معلومة، فحتى لو ضيقوا علينا المعلومة توصل، فما بالك في بعض البلاد اللي مفيش قدرة على الخطبة، الناس هتتعلم دينها. وده اللي حصل في مصر إخوان، إن احنا الفترة اللي سمح لنا فيها بالخطابة ما شاء الله الناس آلاف تحضر، آلاف مؤلفة، وكنا بنخطب هناك ساعة الجمعة ومحدش عايز يقوم، وندي درس ساعة بعد الجمعة والكل جالس. فالشاهد يا إخواني أن الله أذن بوجود الجمعات ليقيم بها دين الأمة، هذه واحدة. كلما سعى الغرب والشرق لتفريق المسلمين عرفت تجمعه ملتقى عالمي لكل المسلمين من كل أصقاع الكرة الأرضية، فيه بلد فيه أقلية مسلمة ما فيش حد بيحج منه، الكل بيلتقي، ومهما حاول القيود ستعرض مشاكل المسلمين. البلد التي لا نسمع عنها البتة نسمع عنها في عرفات، المشاكل التي عميت أخبارها عنا إعلاميا عرفات تقوم بدور إعلامي خطير يقضي على كل مخططاتهم الإعلامية. ولذلك نتنبهوا لن تقضوا على المسلمين ما دام عندهم 3 الجمعات عرفات وهذا الكتاب، مهما أفسدوا في المسلمين ودخلوا لهم أفلام وتمثيليات ومسرحيات وفعلوا الأفاعيل، دية المسلم مرة بس ولو في صلاة يسمع آية توافق لحظة صحة في قلبه كافي أن تغير. وكم من إنسان كان قمة الفساد، أقول قمة الفساد، وحولت في آية. يعني يحضرني الفضيل بن عياض، الفضيل بن عياض كل نسمع عنه لأني في جيله لقب بعبد الحرمين، عبد الحرمين ده كان في شبابه شاب ماجن شديد المجون، وسبب تغيير آية سمعها بقدر، أعطى موعد لفتاة بليل ليزني به وهو جالس ينتظرها خلف جدار بيت وقف خلف البيت، فإذا بصاحب الدار يقوم الليل ويبدأ تلاوته بهذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. الآية نزلت على سمعه وخاصة بالليل والليل ساكن ومفيش صوت إلا الصوت اللي جاي، وهو واقف منتظر العشيقة والمحبوبة، وإذا به يسمع هذه الآية وتوافق لحظة صحة في قلبه فصرخ: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل الحق، فصرخ قد اللهم قد آت، اللهم قد آت، ترك الموعد وترك المحبوبة وطلع جاري على فين؟ على الحرم. يقوم الليل كله يبكي إلى الله مستغفرا من ذنبه. بل حملته الآية على ألا ينقطع بكاؤه وألا يتوقف استغفاره، فلم يزل حتى لقي ربه من هذه اللحظة كلما سجد في الحرم أغرق البقعة التي تبحته بدموعه، مش في الحرم لوحده، في الحرمين، حتى لقب بعابد الحرمين. أهل جيله قالوا ما ترك الفضيل بقعة صلى فيها إلا وأغرقها بدمعه، فكل بقاع الحرمين تشهد له بصدق توبته وبكائه. طبعا ما كانش التوبة بس على عن المعاصي، لا لا، ده كان التوبة عن الجهالة بالدين وعن الغفلة عن رب العالمين. بدأ يقرأ ويدرس حتى صار أحد علماء الأمة النوادر. وطبعا مع الخوف من الله عز وجل الشديد كان أمة في عطائه، في أقواله، في أفعاله، في مواجهاته، في مواقفه أمام الطغاة أي ظالم، كان له مواقف شديدة جدا. مش قصة كمان توبة يعني واحد صلى وصام وانتهت أبدا، لا لا، ده ظل في توبة مستمرة وفي ترقي دائم ليتدارك ما فاته في صباه، وصل لمراحل عجبة جدا. يعني يحضرني موقفين لي، الموقف الأول، والموقفين كانوا على فكرة حول البيت. الموقف الأول هو طوف، الموقف الثاني وهو في منى. الموقف الأول كان طوف البيت، وطبعا سمعة الفضيل والعلماء من كثرة يعني أخذه على نفسه وهمته وعزيمته وإرادته في توبته، سيرته وصلت للدنيا، وأبى الله إلا أن يرفع قدره كما قال تعالى ورفعنا لك ذكرك، وكما قال مخاطبا الأمة لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي شرفكم، علوكم، سموكم. سمى الفضيل هذا السمو حتى وصلت أخبار الخليفة أمير المؤمنين، هو لا يعرف أمير المؤمنين ولا مشافه، أمير المؤمنين يعرفه، رآه يطوف بالبيت وإذا بأمير المؤمنين ينطلق وراءه داخل الحرم. والأمير الذي ينادي اللي المفروض إمام المسلمين ينادي الفضيل يقول يا إمام يا إمام، فالفضيل ما ظن أنه مقصود، استمر مشي سعيه حتى دنا منه يا إمام يا إمام، فنظر إليه من أنت، بيسأله من أنت، قال أنا أمير المؤمنين، ألك حاجة؟ قال أو أسأل حاجتي من غير ربي وأنا بين يديه في بيت؟ يعني مجنون. درس عملي، أو أسأل ومن اللي بيعرض؟ تخيل أنت لو أي واحد منا بيطوف وقال له الأمير ولا الملك وقال له الكلمتين دول هيسيب الطواف. لكن الفضيل اللي جاي الأمير من برجليه يقول له ألك حاجة، يقول له أو أسأل غير الله حاجتي وأنا بين يدي الله في بيته. فظن الأمير ظن عجيب أن الفضيل يستحي أن يسأل بين يدي الله في الكعبة، ينصرف أبدا. الأمراء يا أخوانا كانوا أهل ديانة وكانوا علماء. انصرف الخليفة إلى باب المسجد الحرام ينتظر خروج الفضيل، فلما خرج أقبل عليه وجهه، ها يا إمام، ها نحن خارج البيت، سأل حاجتك، اسأل انت عايزه، فحاجتك مقضية ان شاء الله. تخيل ان امير المؤمنين همه نفسه منعينه هو اللي يخدم الفضيل في شيء، مش العكس. تزلف أولي العلم للأمراء والكبراء أضاع هيبة العلماء. يقول عبد الله المبارك كنا لما صار للعلماء مكانة يجلهم فيها الأمراء فركب من لا خلاق له مركب العلم. فجاءوا بيوت الأمراء فأذلهم الأمراء، فكنا نعد شرار علمائنا من يأتون بيوت أمرائنا. رايح يتزلف عند الأمير ده حطوه تحت الجزم. الشاهد الأمير هو اللي بيدور على الفضائل، فلما خرج قال يا إمام ها نحن خارج البيت سأل حاجتها فإنها مقضية إن شاء الله، فلقنه درس آخر. قال الفضيل يا أمير المؤمنين أحاجة التي تود أن تقضيها لي، جاي بتعرض أحاجة التي تود أن تقضيها لي أهي من حاجات الدنيا أم من حاجات الآخرة؟ طب ويملك في الآخرة شيء لنفسه حتى يملكها لغيره؟ قال بل هي من حاجات الدنيا. قيل لها حاجات الدنيا. قال والله إني لأستحيي أن أسألها من مالكها سبحانه وتعالى، فكيف أسألها ممن لا يملكها؟ إيه اللي أنت تملكه من الدنيا؟ ولو كنت تملك فالمالك الحقيقي هو الرب. أنا لا أسألها منه، أستحي أن أسأل ربي شيئا من الدنيا، هسألها منك. فكان درس الأمير بن القاسم ده كان في طوافه. في الحج العام الذي يليه حدث، ما كانش الأمير ده، كان واحد تاني. فخليفة المسلمين حج فرأى رؤيا عجيبة جدا، رأى مشهد يوم القيامة وأنه نصب له الميزان، والرجل قام الساعة يعني في منتصف الليل يصرخ. فكان معه في الركب أحد العلماء، لكن من علماء السلطة مقربين من الحاكم، كان اسمه أبو يوسف، غير أبو يوسف صاحب أبو حنيفة. فقال يا أبو يوسف قم. قام. قال أمر أرقني، قصر له الرؤية، دلني على عالم أسأله. طب واللي معك ده مش عالم؟ لكن علماء السلاطين هذه عاقبة أمرهم، بن علي يداس. قال بلغني أن فقيه اليمن فلان قد حضر الحج هذا العام، قال انطلق بنا إليه. قال فجئنا خيمته، فطرقت الباب واستأذنت، السلام عليكم، أدخل؟ قال من؟ قلت أبا يوسف. قال من معك؟ قلت أمير المؤمنين. قال أمير المؤمنين، أمير المؤمنين مرحى، لماذا شق على نفسه؟ هل لا دعانا فأجبنا؟ كم طلبنا؟ احنا كنا جينا جدي. الكلمة دي أسقطته عند الخليفة. يا إخواننا كانوا خلفاء فقهاء فهمين، عارف ده بتزلف. فلما خرج قال الأمير ألك حاجة؟ قال حاجتي كذا. قال يا أبا يوسف أعطني سؤله وابحثني عن غيره. قال بلغني أن فقيه العراق في هذا العام فلان قد حضر، قال انطلق ابن عليه، ففعل فعلة فقيه اليمن. قال أعطيه سؤله دلني على غيره. قال بلغني أن الفضيل لم يعد في الحج هذا العام، قال انطلق بنا إليه. قال فجئنا خيمته فاستأذنا، فرفع صوته بالتلاوة، علمنا أنه يقوم لله ليلة. اللي قعد فاضي منا ده مشغول بالعبادة، اللي بيستجيب في ساعتها ده يبقى في عالم ثاني، لكن الفضيل مع ربه. قال فلما انتظرناه حتى فرغ من صلاته فسلم، قال من الطارق؟ قلت أبا يوسف. قال ومن معك؟ قال أمير المؤمنين. قال أمير المؤمنين ما الذي جاء به إلينا؟ اللي جاب اللي جاب تخيل الرد إيه؟ اللي جاب ليس لنا عنده حاجة، مش محتاج في حاجة. قال هو له عندك حاجة، ائذن لنا. يقول فقام الفضيل فأطفأ المصباح، مصباح جاز طفأ المصباح، فأظلمت الخيمة. قال ادخلا. قال فتلمسناه فسبقتني إليه يد الخليفة. فلما أمسك الخليفة بيدي قال الفضيل ما ألينها من يد وما أهونها على النار، كم أنفقت من مال الله في غير ما يرضي الله، أين تفر من عذاب الله غدا؟ كان خليفة رشيد يتصبب دموعا وبكاء. قال لهذا جئتك، وأخذ يقص عليه رؤية وكيف أتوب. قال إن أردت لنفسك السلام فافعل فعل عمر بن العزيز قبلك حين عين له وزيرا يذكره بالموت كلما نسي. ملوش عمل إلا يذكره بالآخرة بس. وإن أردت السلامة مع الرعية فاجعل الناس ثلاثا، كبيرهم اجعله لك أبا، بره برك لأبيك، هذا حق، واجعل من دونك لك ولدا، ارحمه رحمتك ببنيك، واجعل من مثلك لك أخا، صله صلتك بأخيك. قال سأفعل إن شاء الله. هل لك حاجة؟ قال تذكر أنك ستقف بين يدي الله وحدك، ووالله لو نجت الأمة بأسرها وهلكت ما نفعك منهم واحد، فاتق الله في نفسك وأعد الزاد لآخرتك. يا إمام ألك حاجة؟ قال أبلغتك حاجتي والسلام، انصرف. يقول أبو يوسف فلما خرجنا ورشيد يبكي قال يا أبا يوسف على مثل هذا فدلني، على مثل هذا فدلني. العالم يحترم نفسه ويحترم دينه ويحترم أخيته، هو ده اللي يدل عليه. يا إخوانا العالم الفحل ده هو اللي كان ماجن وغيرته آية، وده منهج الرب وده كتابه. كلما عرضنا القلوب عليه يقينا إن لم تصبه آيات ستأتي آية تصيبه، والقرآن أشد من السهام، إذا انطلق سهم آية منه إلى قلب عبد حولت صاحبا. القوم عرفوا هذا وعلموا هذا وخافوا هذا، بل العجيب يعني الذي بهرهم هم. وللأسف إن هذا الكلام سجل ونحن عمينا عنه، عز ما تحدث عنه. اللي حكت الكلام ده واحدة يعني كانت في هيئة الأمم بتقول أنا جلست معهم وفوجئت من مخططوا إزاي أخذوا على المسلمين. فقالوا العجيب إن هذه الأمة خلاف الأعداد الضخمة إن كل واحد من دول أمة، بحثوا قدرتهم على الكلام جايبينها فين، قدرتهم على المناقشة وعلى الحوار وعلى العطاء وعلى التحرك بالدين وعلى نصرة الدين وعلى الجهاد والاهتمام بقضايا الأمة. فذهلوا لما درسوا أن كل طفل كان بيحفظ القرآن في الكتاب. في هذه الفترات كان الطالب في الأزهر في مصر على سبيل المثال الحصر لا يدخل لا يقبل في الصف الأول الابتدائي في الأزهر إلا إذا كان خاتم المصحف كاملا وألفية ابن مالك. واستمر هذا الأمر لغاية تطوير الأزهر مع عبد الناصر عام 63 فقط. حتى هذا الوقت كان الطالب في أولى ابتدائي حافظ كتاب الله كاملا وحافظ ألفية ابن مالك. اللي حافظ القرآن في هذه السن ألفية ابن مالك يستعصي عليه أي كتاب من كتب السلف أن يقرأه؟ خلصت. القوم كانوا حيجنوا، عملوا بحث عجيب، إيه القرآن ده؟ طب كلماته قد إيه؟ فوجئوا بهذا التقرير اللي هم كتبوه ونشرته هذه المرة. قالوا إن أكبر لغة في العالم جذور كلماتها 14,000 كلمة خلاف اللغة العربية. اللغة العربية أوسخ لغة على وجه الأرض. قالوا العجيب الذي وجدناه أن القرآن وحده لمن يحفظه حوى القرآن وحده جذور 50,000 كلمة. معنى هذا أن حافظ القرآن قد جمع في صدره من 3 لـ4 لغات من لغات الأرض. من من أبنائنا مهما تعلم من لغات يجاري هذا؟ وصل المعنى ده؟ أنا بشرح لكم معاني يخلنا دقيقة جدا. الناس عنها في غيبة، الناس عنها في غيبة. قالوا نحن نقاتل على منع العربية حتى من في التدريس. جذور كلمات القرآن 50,000 جذر كلمة غير مشتقات بتاعته الأصول بس. أقوى لغة في العالم جذور كلماتها 14,000 كلمة. فال50,000 يساوي كم؟ 14 3 وثلث أو 3.5 كم. فاللي حافظ القرآن جمع في صدره من الكلمات ما يجمعه الدارس لـ4 لغات، لأن مش كل لغة 14، ده في 6,000 و7,000 و8,000. فأصبح الطفل اللي حافظ القرآن يعدل طفل نابه نادر تعلم 4 لغات. كم طفل في أوروبا وفي أمريكا تعلم 4 لغات؟ لكن كل أطفال المسلمين ختم القرآن جلهم خاتم. كيف يسبقونه؟ كانوا حينجنوا. فكانت الخطة اللي وضعتها فرنسا وبريطانيا لابد من إغلاق جميع الكتاتيب في العالم الإسلامي لمنع الأطفال من حفظ القرآن. ودوا لو تكفرون كما كفروا، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. الحسد بيقتلهم. إزاي طفل؟ ولذلك يا أخوانا حتى عام 64 عام تطوير الأزهر كان الحاصل على الثانوية الأزهرية في كل دول العالم العربي الإسلامي كانوا بيعدلوا الثانوية بالليسانس في أي كلية أخرى. ولذا كانت الثانوية تسمى العالي العالمية، الشهادة العالمية اللي تدي له مؤهل يشتغل زي أي حاصل على بكالوريوس أو ليسانس. إن أخذ الليسانس من الأزهر في هذا التاريخ كان يعادلها بالدكتوراه، ولذلك سموها العالية، العالية اللي فوق الليسانس بمراحل. وكثير من خريج الأزهر عامل بهذا. الشيخ سيد سابق كان بيشتغل في الجامعة بيه مع الليسانس، كان بيعامل معاملة أي أستاذ جامعة، الشيخ حسن أيوب، الشيخ محمد الغزالي وغيرهم. خريج الأزهر في هذا التاريخ كان بيعامل معاملة الحاصل على الدكتوراه في كل دول العالم. وصل المعنى؟ إذا ندرك يا إخواني هم يعلموا هذا. لذا خطط الكل للحيلولة بين وبين الثلاثة، الجمعات وعرفات والقرآن الكريم. ورغم هذه المخططات بفضل الله ما زالت باقية وحنجن. وضعوا آلاف القيود اللي منعنا نسمع عرفه، وكل سنة الناس تشكو وتئن من زحام. يوسعوا الطرق وبرضه تزدحم، يوسعوا الحرم وبرضه يزدحم. كم توسعات عملت في جيلنا فقط؟ توسعات في الحرم المكي وفي الحرم المدني. أنا أدركت الحرم المكي المدني لما كانوا يعني المساحة القديمة فقط، بقايا العصر التركي. ومع هذا في وقتها كانت بتملأ، كلما وسعوا وخلاص هتلاحظ ما يتبحبح، نروح نلاقي الزحمة. وسعوا أكثر نلاقي الزحمة، يوسعوا أكثر نلاقي الزحمة. سبحان تخلق العليم، من الذي آوى القلوب إلى بيت الحرام؟ يا إخوانا والكل رايح وبنفقاته وبماله وعلى حسابه ورايح ينفق، مش بينفق بس والكل بيضحي، تلاقي الهدي والأضحي والفدية ما تعدش، يزود المجازر وبياخد الذبائح بيوزعها على فقراء العالم الإسلامي بكميات ضخمة جدا، آلاف الذبائح بتذبح في مكة، لأن الله حط شرط ألا يقبل هدي الحج أو فدوه إلا داخل أرض الحرم حتى يبلغ الهدي محله. ترتيب رباني سبحانه من رتبه، سبحانه من رتبه. إخواننا ده أمر عالي فوق طاقتنا وفوق إمكاناتنا البشرية. في إنسان يتصور إن جبل أجرد لا يدخله الناس إلا يوم في السنة، يحوي أكبر تجمع على ظهر الكرة الأرضية الذي لا مثيل له ولا حتى لواحد على ألف منه. عرفت من يسكن، من يذهب إليها؟ السنة كلها فاضية، مسجد نمرة اللي بيفتحه في السنة يوم واحد يوم عرفة، وطيلة العام مغلق، ومع ذلك مسجد ياخد له 2-3 مليون، مسجد ضخم جدا. إذا ندرك ذلك تقدير العزيز العليم الذي شرع لنا الأضحية رب العباد، والذي أذن بالتضحية وضحى سبحانه وتعالى بالكبش عن إسماعيل أبو هذه الأمة جدها، فأمة العرب كلها تنسب في النهاية إليه، وهو رسولها، رسول الله إليها. سيدنا إسماعيل بعث لأمة العرب، ولم يبعث من صلبه نبي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم نبيه، لكن الله اصطفاه ليكون للعالمين نذير. فكانت الثمرة والنتيجة ما نراه، إن ما وقع لنبي الله إسماعيل وما وقع لأمه هاجر وما وقع من أبيه من أحداث جعلها الله عبادة لنا إلى قيام الساعة. قصة الفداء صارت التكبيرات دي شعار المسلم، شعاره لا عيد بدون التكبيرات، لا فرحة بدون التكبيرات. التكبيرات عبادة وليست قصر على ذا الوقت، بل تسن لنا طيلة العام، وخاصة في هذه الأيام العشرة، مش يوم ده تشرع. يعني عبد الله بن عمر كان يدخل السوق في أيام العشرة، وغير من الصحابة يدخل السوق فقط ليكبر حتى يحمل الناس في السوق جميعا التكبير ثم يرجع. بل يقول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في خيمته في منى في غير وقت الصلاة، يعني طبعا حصرناها مع الضعف ومع الخوف، حصرناها في الصلوات وفي المساجد ودبر الصلوات الخمسة في أيام المشاعر. لا إخواننا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر الوقت كله، أيام العيد الخمسة، من وقفة عرفة، من مغرب ليلة عرفة إلى رابع أيام العيد أو أيام التشريق، والنبي كان يكبر طيلة الوقت في منى في خيمته، كما يقول عبد الله بن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في خيمته، فيكبر الناس بتكبيره حتى ترتج منى كلها بالتكبير. مشروع لنا هذا. احنا بكره رايحين العيد او بعد بكره، وانت رايح العيد رايح ساكت ليه؟ السنه الصحابه كانوا رايحين الطريق واخد مراته وعياله، ويشرع لنا الجمع في العيد. عجيب. حديث البخاري من عائشة تقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج الحيض والعواتق وذوات الخدور يوم العيد لشهود صلاة العيد، يشهدن جمع المسلمين وصاحبة العذر لا تصلي. الحائض، أيوة الحائض، دول حين صلي العيد تطلع تصلي مع الناس، مش لازم تصلي، تحضر اجتماع المسلمين. الحي، أصحاب الأعذار اللائي عفين من الصلاة أصلا يسن حضورهن صلاة العيد وإلا لم يصلي. العواتق، كبار السن العجائز اللائي لا طاقة لهن على ماشي، أمروا الشبوب طلعوهم معهم شيء، وذوات الخدور طبعا ما تسمعش عنها الآن دي، ذوات الخدور البنات الأبكار اللائي يختبئن فلا يرى أحد منهن شيئا البت. ما عندناش دلوقتي ذوات الخدور دي، راحت. كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ذوات خدور أبكار والبكر من الحياء، يعني حتى سبحان ربي في مشيتها مشيت البكر مشيت البكر. قصاص الأثر يميز البكر عن السيد بالمشية. لما تدرس علم قص الأثر تذهل البكر مع شدة حيائها تلاقي جسمها كله ضمها لبعضها، فتجد مواضع القدم الرجل اليمين واخد جزء كبير من الشمال طول انها ماشي. السيف تفتح فتلاقي فيه فراغ بين القدمين، دقة عجيبة جدا. كان الأبكار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يفعلن هذا، لا تخرج المرأة من بيتها ولا رأى أحد البتة إلا يوم زفافها، أول مرة تخرج يوم زفافها. إيه الضرورة تخرجها؟ طبعا دلوقتي احنا الكلام ده انتهى، التعليم والخروج والدخول والفسح نسأل الله العفو والعافية. لكن ما عادش في ذات خدور، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم ذات الخدور بالخروج، يشهدنا صلاة العيد ويشهدنا جمع المسلمين. سن لنا هذا حتى يفرح المسلم رغم الأحداث، يستبشر المسلم بنصر الله بأخوة المسلمين باجتماع المسلمين، فكلنا أمة واحدة حتى وإن تناءت بنا الأوطان وإن تباعدت بنا الهموم والأحزان، لكن الله أبى إلا أن يجمعنا في مثل هذه العبادات ليشعرنا أننا أمة واحدة، شئنا أم أبينا نحن عبيد لرب واحد، ديننا واحد وربنا واحد ونبينا واحد، فكيف نختلف ولنا هذه الأصول الجامعة الفازة التي ما اجتمعت أمة على وجه الأرض على واحدة منها إلا واجتمعت، فكيف قد جمع الله لنا هذا كله؟ وصل المعنى؟ سامحوني احنا يعني سرحت شويتين، لكن حتى لا يفوتنا فضل عرفات فنحن امام نعمة من اعظم نعم الله عز وجل علينا ادراكنا عرفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اني احتسب على الله صوم يوم عرفة يكفر الذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة باقية. حد فينا الى فرصة زي فوتها يا اخوانا؟ ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة باقية. صوم يوم بغفر ذنوب سنتين، أي فضل بعد هذا الفضل؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل عند الله من يوم عرفة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وقف بعرفة يوم عرفة قال: أطت السماء وحق لها أن تأط. يعني أطت سقف السماء، سمكه مثل ما بين السماء والأرض، سقف بالحجم ده ممكن نتخيل المخلوق انه يلب زي سقف البيت ما يلب كده مع كثرة الحمل عليه. النبي وصف هذا المشهد مرة واحدة بيحدث في السنة يوم عرفة، فقال: أطت السماء أي لب سقفها وحق لها أن تأط. ليه؟ لأن الرب تجلى، فكل ملائكة السماوات والأرض الرب تجلى عشان يشهد الملائكة هذا المشهد، فيجتمع في السماء الدنيا كل ملائكة السماوات والأرض. النبي يصف المشهد فيقول: أطت السماء وحق لها أن تأط، ليس فيها موضع قدم إلا وفيه ملك الله ساجد أو ملك الله قائم أو ملك الله قانت أو ملك الله راكع. تخيل ان هذا المشهد في كل سنة رب العباد يتجلى لسماء الدنيا، وتتجمع هذه الجموع من الملائكة لتشهد المسلمين وماذا يقدمون في هذا اليوم. طب لما تقط السماء كلها وتملأ بالملائكة كلها، كل دول يشهد اللي في عرفات بس ولا يجيبون في الدوحة وصلت؟ لازم نفهم يا اخوانا الموضوع اكبر من التصور. ده احتفال رباني يقيم رب العالمين، فيجمع له الملائكة اللي يوم ان خلق الله ادم وجدوا في نفوسهم وقالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فعلمهم بقوله اني اعلم ما لا تعلمون. يأبى الله يوم عرفة الا ان يطلعهم، ادي البشر اهو كيف اجتمع هؤلاء. بل في الحديث صرح النبي صلى الله عليه وسلم قال فينادى الرب ملائكته، كل ملائكة وهم يروا هذا المشهد يقول يا ملائكتي انظروا، بصوا بشوفوا، انظروا عبادي اتوني شعثا غبرا من كل فج عميق. كل واحد وصل عرفات ازاي؟ ببحثة طويلة ومشاق وتعب وسفر، والسفر طبيعة عذاب كما ثبت في الحديث السفر قطعة من العذاب. تقول أم عائشة رواية الحديث سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول السفر قطعة من العذاب، ولولا أني سمعته يقول ذلك لقلت إن العذاب قطعة من السفر. قال بل ورغم مشاق السفر الكل جاء، ولذا يصف هذا المشهد انظروا عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق أشهدكم، اللي لبوا النداء دول وجم، أني قد غفرت لهم. يا الله ده يوم المغفرة يا أخوان. ولذا قال صلى الله عليه وسلم ما رؤي الشيطان أغيظ منه ولا أدحر ولا أحقر منه يوم عرفة لما رأى من مغفرة الله لعباده. يقول يا ويلاه يا ثبوراه ما صنعته العام كله ضاع علي في ساعة ساعة من النهار. غفر الله الذنوب وكل العمل اللي بيروح فين انتهى. اذا ندرك هذه المعنى يا اخواني، نحن امام اخطر يوم اخطر عبادة فلا نضيعها. اللي حرم الوقوف في عرفات رب العباد يراه في موضعه ويتجلى له كما تجلى لغيره ويباهي به الملائكة كما يباهي بغيره. مطلوب في هذا اليوم على الأقل نشغل اليوم ما استطعنا في تلاوة القرآن والاستغفار والذكر والدعاء والتكبير والتحميد والتهليل والتسبيح وتكبيرات العيد، ما استطعنا إلى ذلك سبيل. ذلك شرع لنا من ليلة عرفة، من الآن يشرع لنا مع كل حركة نكبر في الروحة في الجية بعد صلاة الفرض بعد صلاة النفل وانت ماشي وانت نايم وانت قائم استمر في التكبير. وكان من أعظم ما يرد النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. فلما سألوه قال أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. نكسر من هذه الكلمات، نكسر من الذكر، نكسر من الصلة، ومن باب أولى ما دام ربنا جمعنا وأطلعنا وارتضانا لنحضر هذا الحفل عنده. تخيل يعني حفل يقيم رب العالمين واحنا نتخلف عنه، ينفع؟ وانا مطلوب نكون اول المقدمين عليه، اول الذاكرين، اول العابدين، اول المستغفرين، ومن باب اولى مقبل على الله عز وجل وفي صدر غل لمؤمن وبيني وبين مسلم خصومة. مطلوب الليلة اللي بينه وبين اي حد خصومة يتصل به سامحه يسلم عليه، لعل الله عز وجل أن يطهرنا هذه الليلة وأن يهيئنا للقائه غدا وأن يجعلنا أهلا لمغفرته. أحببت أن أسوق هذه الكلمات على عجالة ويشرع لنا يوم العيد أن ندخل الفرح على المسلمين وأن ننحر الذبائح كما ينحر الحديد وأن نضحي بهذا اللحم لله عز وجل. طبعا يشرع لنا في الأضحية أن تكون بعد الصلاة، قبل الصلاة هي صدقة من الصدقات وبعد الصلاة هي نسك. قال تعالى فصل لربك وانحر، فجعل النحر بعد صلاة العيد مش قبلها. وإحنا بنقرأ آية الكوثر كلنا الآية دي جاءت في الأضحية فصل لربك وانحر، فالنحر بعد العيد. والنبي يبين أنه قبل العيد صدقة من الصدقات وبعد صلاة العيد هو نسك، والوقت مفتوح مش لازم أول يوم، أول يوم وثاني يوم وثالث يوم معنا يوم العيد وثلاثة أيام التشريق كلها كانت أيام ذبح. طب ليش سميت أيام التشريق؟ السلف كانوا أوعى منا، ما ضيعوش حتة لحمة واحدة، ما رموهاش، كان يوزع ما استطاع، والسنة أن يوزع ويأكل ويدخر ويطعم الحبايب والمساكين. فكانوا يعملوا إيه؟ اللي يدخروا اللحم الزيادة كله كانوا يشرقوه، يقطعوا شرايح وضعوها على طاق المكة ساعة الظهير، يسيب وقت القيلولة على الصخر، بيحصل له تجلد. عارفين البسطرمة والحاجات دي اللي بيحصل لها التجلد زي دي، يقلبها الناحية الثانية، تجلدت في اليمين والشمال، اللحمة اللي جوه بتبقى لحمة باردة، يستمروا ياكلوا منها 6 شهور، بيعلوها في البيت وياكلوا منها، يعملوا بسطرمة ويعملوا ولذلك سمت أيام التشريق التشريق لتشريق اللحم، وكل عمال على الصخر يسوي اللحم يمين وشمال ويخزن اللحم العام كله. احنا غيبنا اخواننا عن هذه السنن، غيبنا عنها، هذا هدي. فلك دلوقتي في بديل، وبديل سهل، بتحطها في الفريزر وتقعد عندك شهور براحتك، طلع منها وقت ما انت عايز. مش عارف تشرق؟ لا غرب ابوي، حطها في الديفرنس. فيشرع لنا هذا ان احنا ناكل ونهادي وان نتصدق، ولو اراد الانسان ان يتصدق بشاته كلها يبقى يكفيه قطعه لحم ياكلها ويتصدق بها كلها. قصه انها الثلث والثلث والثلث، عشان الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلوا واهدوا واطعموا. فبعض الفقهاء قال ما دام هو طلب الثلاثه يبقى العدل ان احنا ندي كل واحد الثلث، لكن لو زدنا في حق الفقراء المساكين نسيت. الأضحية بتاعتك عزمت عليها حبايبك والجيران اعزمه، بس ما تنساش حق الفقراء، هات الفقراء معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليه الأغنياء ويحرم الفقراء. دعيت الأغنياء قلت الفقراء، يبقى أكلت حبايبك وأكلت الغلابة معهم وأدخلت السرور على الجميع، ما في حرج. الأمر فيه سعة، الأمر فيه إيه؟ سعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ضحى بأكثر من أضحية، فثابت في الحديث أنه لما وقف في عرفة ضحى بكبشين أملحين أخرانين، فقال عند الأول اللهم إن هذا عني وعن أهل بيتي فتقبله مني، وضحى عن الثاني فقال عنده اللهم إن هذا عن أمتي أمة محمد. ضحى بخروف عن الأمة كلها. ليه لا نحس هذه السنة ونضح عن الأمة إخواننا الغلابة والمساكين المشردين السوريين والعراقيين واليمن وغيرهم اللي لا قادرين ياكلوا ويشربوا ولا قادرين يضحوا، نضحي عنهم وأقل مساهمة لينا منهم نبقى وصلنا لهم الأجر. وأنت لما تقول اللهم إن هذه عن أمة محمد هتاخد أجر بعدد أفراد أمة محمد، وصلت لهم الثواب وأخذت مثلهم، خسرت حاجة ولن تروحان؟ احنا في تجارة رابح يا اخوان مع رب العباد. فلا ظن اللي يملك يدفع، ها يدفع. الله يرحم الشيخ كسك، يعني تحضرني طرفة منه، كان اخي لنا عامل مطعم وراجل فرحان جدا، فحب يحط في الوجه كده آية قرآن، فجاب قول الله عز وجل إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، وعلقها على في المحل وانت دخلت لها فلوس. واحد دخل اكل وخلص اكل وراح خارج قال له الحساب، قال الحساب انت مش كاتب انما نطعمكم لوجه الله. فالرجل متاثر راح الشيخ قال له مولانا، قال له حصل كذا كذا وانا محرج اشيل الايه، يعني انا بركه القران مش عايز اشيلها. قال له لا شيل الايه دي وحط ايه ثانيه. قال له ايه؟ قال له قوله تعالى ادفع بالتي هي احسن. فادفع بالتي هي احسن، ضحي. ها والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح تقول امنا عائشه ضحى النبي بشاه فتصدقت بها الا ذراع، فسال النبي صلى الله عليه وسلم كم بقي منها؟ قالت فقلت بقي ذراعها، قال بقيت كلها الا ذراعها. اللي تصدق به هو ده الباقي. والزراعة اللي احنا ناكل ده هو ده الفاني. وصل المعنى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول عبد مالي مالي، وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأبقيت. يبقى هو ده الباقي. فنجتهد ونذبح ونضحي ونقيم هذه الشعيرة. ويكفي أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في الحديث أن من ضحى يوم عرفة يوم العيد فبأول قطرة دم تراق من شاته يغفر له من ذنوبه عدد شعرها. تعرف تعد شعرها؟ وهنا يعني الشهر الآن في قطر رخيصة العملية بحبحة يعني، فكل بحبحة لله عز وجل. أسأل الله أن يتقبل منا منكم وأن يغفر لنا ولكم، وكل عام أنتم بخير. ولا تنسوا الإلحاح على الله في الذكر، فهي أفضل عبادة، بل ما شرعت العبادة إلا من أجل هذا الأصل العظيم، بل ما خلقنا أصلا إلا للذكر. قلنا إحنا خلقنا لنذكر، خلقنا لنذكر الله عز وجل، لنعظم الله. وما أرسل رسله رب العباد إلا لهذا، إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذير ونذيرا، إن أرسلناك للناس بشيرا ونذيرا، إلى أن قال: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فجعل رسالة الرسل قائمة على هذا الأصل، الهدف منها الرئيس: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فكأن الله ما أرسل الرسل ولا أنزل الكتب ولا خلق الخلق إلا لذكره. أقول إلا لذكره، بل ما أقام العبادات كلها إلا لذكره. قال: وأقم الصلاة لذكري. وقال عند الصيام: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون. وقال عند الحج: واذكروا الله في أيام معدودات. وقال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العد والسج. العد يعني الجهر بالتلبية وذكر الله عز وجل، أفضل ما في الحج بنص الحديث. إذن شرعت العبادات من أجل ذكر الله، بل قال تعالى: أتلى ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أكبر من تلاوة القرآن، وأكبر من إقامة الصلاة، لأنها شرعت له. وقيل أكبر حتى في النهي عن الفحشاء وفي الأمر معروف. الذاكر الله عز وجل الذكر نفسه كافل أن يمنعه من امتيان الفواحش، وكافل أن يحمله على دوام الطاعات. فذكر الله عز وجل يا أخوانا مقوم للإنسان عجيب، والناس عنه في غيبة، والعبادة الوحيدة التي ليس لها وقت. الصلاة لها وقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والصيام له وقت لعلكم تتقون أياما معدودات، شهر رمضان. والحج له وقت، الحج أشهر معلومات، واذكروا الله في أياما معدودات. ها مش كده ليه؟ طب الذكر ليس له وقت. إن لك في النهار سبحا طويلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. ها؟ وباب مفتوح على آخره: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. وجعل ثمرة الذكر إيه؟ قال: هو الذي يصلي عليكم وملائكته. صلاة الرب ثناء وتمجيد، مع كل ذكر تذكره يجمع له الملائكة ويقول: انظروا عبدي، ويمجدك في الملأ الأعلى ليشهد لك الملائكة يوم القيامة بهذا الذكر. بل إن الله جعل مهمة جمع غير قليل من الملائكة البحث عن مواضيع الذكر الرفع تقريب منها على الله عز وجل. فقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سيرون يمرون في الطرقات يلتمسون مجالس الذكر. بل همش عمل إلا هذا، أينما وجدوه أي حلقة ذكر كهذه ينادوا بعضهم بعضا: هلموا هلموا. فتصعد الله عز وجل فيسألهم: ما حال عبادي؟ وهو أعلم بحالهم، لكن عايز يقرر الملائكة وخاصة أنه وعدهم بهذا: إني أعلم ما لا تعلمون. ها؟ فيقررهم: ما حال عبادي؟ يقولون: ربنا يسبحونك ويحمدونك ويهللونك ويكبرونك، وفي رواية لنا كتابك. يقول تعالى: وهل رأوني؟ طب أنتوا سبحتوا وذكرتوا لأنكم رأيتموني. طب دول عملوا كده ازاي هم لم يروني؟ وهل رأوا؟ خلي بالك من الأسئلة، سؤال محدد: وهل رأوني؟ فيجيب لا، فيلقنهم درسا. فيقول فما زال رأوني. أما لو شافوني كان عملوا إيه؟ أنت اللي رأيتموني ذكرته، ودول ذكروا كذكركم دون رؤية. أما لو شافوني كان عملوا إيه؟ فيقر الملائكة إذا لكانوا أشد لك تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا وتلاوة لكتابك. فيقررهم تقرير آخر يقول فماذا أطلب عبادي؟ هدفهم إيه؟ الكلام ده عايزين مصلحة وفلوس وأكل وشرب. ماذا أطلب عبادي؟ يقولون الجنة. فيقول تعالى وهل رأوها؟ أنت رأيت الجنة، هم لم يروها. وهل رأوها؟ فيجيب لا. فيقول فيقرر مرة أخرى فماذا لو ما لو شافوا الجنة كان عمل إيه؟ فيجيب الملائكة لكانوا أشد لها طلبة. فيقول تعالى في تقرير ثالث ومما تعوذ عبادي. خايفين من إيه؟ إيه اللي حملهم على هذا الخوف؟ خايفين من إيه؟ يقولون من النار. فيقول تعالى وهل رأوها؟ الملائكة رأوها. ها وهل رأوها؟ فيقول لا. فيقول فماذا لو رأوها؟ تقرير ثالث. فيقول لكانوا أشد منها هربا. بعدما أقروا بالثلاثة ها يقول تعالى يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم. يقولون ربنا فيهم فلانا ليس منهم إنما جاء لحاجة. ها منتظر واحد واضطر يستناه في الجامع، ويعني الضرورة هي اللي حملته حمل بدون اختيار منه، لكن لو خير ما جلس. ها فيهم فلانا ليس منهم إنما جاء لحاجة. فيقول تعالى هم القوم في رواية هم الجلساء أو جلساء الرحمن لا يشقى بهم جليس. يغفر الله على البيعة كده وصلت. ودول النوعية النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها من الناس من يدخل الجنة رغم أنفه. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال يحيى بين قوم مؤمنين فيعمل بعملهم فيدخل الجنة معهم لو خرج من بينهم لضل. وصلت؟ ففي نوعية من البشر حتدخل الجنة بإيه؟ بضرب النعال بالعافية رغم أنفه. إذا ندرك هذه المعنى يا إخواني، نحن أمام عبادة من أجل العبادات، ورب العباد وعد بالثناء علينا فيها. والذي يصلي عليكم ملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. فلا تحرموا أنفسكم هذا الفضل، فألحوا على الله بالذكر والتكبير والتحميد والتهليل. وتكبيرات العيد الآن مشروعة في كل نفس، مع كل نفس من هذه الليلة حتى اليوم الخامس رابع أيام العيد وثالث أيام التشريق. أسأل الله أن يرزقني إياكم هذا المعنى الدقيق، وأن نحقق وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمن أحب من الصحابة وصرح له بهذا حين قال يا معاذ بن جبل، قال لبيك يا رسول الله، قال والله إني لأحبك يا معاذ. ثم أعطاه وصية من أحب لمن يحب، قال فاحفظ عني دبر كل صلاة. اوعى تترك الكلمات دي في نهاية كل صلاة بعد ختمها أو فقط ختمها. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والصحابة اللي بيسألوا عن أقصر طريق للجنة قال لا يزال لسان قرطب بذكر الله. أقصر طريق للجنة. وصل المعنى؟ فألح على الله في الذكر، وأسف للإطالة وأكتفي بهذا، وأسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكر حسن عبادته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا لك ذكرين لك شكرين لك مطوعين. ألهمنا الذكر والتسبيح. اللهم ألهمنا وأبناءنا وبناتنا ونساءنا المسلمين والمسلمات الذكر والتسبيح. اللهم رطب قلوبنا وألسنتنا بذكرك. اللهم رطب قلوبنا وألسنتنا بذكرك. اللهم لا تجعلنا من الذين يأمنون مكرك، ولا تنسنا ذكرك، لا تنسنا ذكرك، لا تنسنا ذكرك. اللهم لا تهتك عنا سترك، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم تولى أمرنا وأمر المسلمين. اللهم تولى أمر إخواننا المشردين في بلاد الشام والعراق وليبيا واليمن ومصر وغيرها. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، جوعا فأطعمهم، عراة فاكسهم، مشردون فآوهم إليك. اللهم أنت مأوانا وأنت ولينا فلا تكلنا لغيرك. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ارحمنا. اللهم إن قوى الظلم والبغي قد تكالبت علينا، فعليك بكل من بغى علينا، عليك باليهود وسائر من شيعهم من الأوروبيين والأمريكان والشيعة والشيعيين والحكام الظلم المجرمين في بلاد المسلمين. اللهم عليك بهم أجمعين، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، اطمس على أموالهم، اشرط وطأتك عليهم، اللهم لا تجعل لهم سبيلا على أحد من عبادك المؤمنين. اللهم قو شوكة المسلمين، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، ولي أمرنا وأمر المسلمين خيارنا، هيئ لنا قيادة ربانية تجمع عليها قلوب المسلمين وكلمتهم، احفظ لهذا البلد أمنه وسائر بلاد المسلمين، اجعله سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا وكل مسلم ومسلمة في سربنا وعرضنا وديارنا وأوطاننا وأهلينا. اللهم لا تمكن باغ منا ولا تجعل لمجرم سبيلا علينا، على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، استمعكم، السلام عليكم.